وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق تمرينا تطبيقيا بمناسبة إشارتنا، ذكرنا هذا، إلى أنه يشترط وحدة الموضوع. قلنا في هذا التمرين التطبيقي بعد فرض اشتراط وحدة الموضوع، لو فرض أنه كان عندنا فلز متنجس، فضة متنجسة، وصيغة خاتما، فالخاتم متنجس هذا، بعد ذلك غسلنا سطحه الظاهري طهره، يعني النار بيبنون الأغايون على أنها من ال... وإن كان في الروايات قد يظهر هذا الشيء بس ما يبنون جيد. فالسطح الظاهري طهرناه، بعد فترة احتملنا الاحتكاك وبروز الباطن، الجزء الباطن، فهل نحكم بالتالي؟ طبيعي ما نجزم بأنه برز الباطن، احتمال. فهل في مثل هذه الحالة نحكم بعد بالطهارة على ظاهر الخاتم أو ما نحكم؟ وهكذا مثال ثاني قلنا، ما لو فرض أن جدارا بني بماء وجص متنجس كما هو لعله في أحيانا، ما أقول الغالب، في بناءات المتعارفة، وبعد ذلك طهرنا الجدار بالصوند أو سطح الظاهر طهرنا، وبعد فترة احتملنا تساقط ذرات من الجص وبروز الجزء الباطن، فهل نحكم ببقاء الطهارة أو لا؟ هذا سؤال اطرحناه أمس كتمرين تطبيقي، الآن الجواب بحثنا من الآن. والجواب، قد يقال لا يمكن ذلك، لأن الجزء الذي نشير إليه من الخاتم والجدار لا يمكن أن نقول كان طاهرا والآن كذلك، لعدم العلم بكونه هو السطح الظاهر، بل لعله الباطن. لعدم إحراز وحدة الموضوع ومعه، فكيف نقول كان فيما سبق طاهرا؟ لا، ما احنا نشير علما، قصدنا هذا الظاهر، هذا هو مقصودنا، مو اصل الجدار فاضي، ايش نسوي به احنا؟ وهكذا لا يمكن استصحاب شنو؟ النجاسه، ذاك الطهاره كان، مو هذا النجاسه. وهكذا لا يمكن استصحاب النجاسه لعدم الجزم بكونه باطنا، بل لعله هو الظاهر الذي فرضت طهارته فيما سبق. وإن شئت قلت شرط جريان الاستصحاب وجود الشك ولا شك في المقام. إذ لو كان الصبح هو الظاهر فهو ظاهر جزما، ولو كان هو الباطن فهو نجس جزما. وأين الشك ليجري الاستصحاب؟ وعليه فلا يمكن جريان الاستصحاب لا لإثبات الطهارة ولا لإثبات النجاسة، ومعه تصل النوبة إلى إصالة الطهارة. وإذا قيل لم لا نجري استصحاب بقاء الظاهر وعدم بروز الباطن، قلنا إن ذلك لا أثر له إذ لم يرد نص شرعي على أن الظاهر إذا كان باقيا فالطهارة باقية، وإنما نقصد من وراء ذلك إثبات أن هذا السطح هو الظاهر فيما سبق، كي تترتب على ذلك الطهارة. ومن المعلوم إن الملازمة المذكورة بين شريطين، أي بين وبين، ملازمة مذكورة قصدي بين من؟ بين عدم، بين بقاء الظاهر وبين شنو؟ كون هذا هو الظاهر، الملازمة هذه قصدنا، بين بقاء الظاهر وبين شنو؟ كون هذا هو الظاهر عقلية وليست شرعية. والمهم، هاي فرد نقطة خفية، والمهم إثبات أن هذا الجسم البارز هو الظاهر سابقا، أنا المهم أريد هذا. وهذا لا يمكن إثباته بالاستصحاب، أي نقطة أيها الأخوة أكررها، أنا المهم يكون ثبت لي، ما عندي مطلب بعد جديد، المهم يكون ثبت لي هذا الذي قاعد نشوفه أمامنا هو الظاهر سابقا. عندك بالاستصحاب تتمكن تجري
تتمكن أن تقول هذا كان هو الظاهر سابقا؟ نعم ما تتمكن أن تقول، ما معلوم هذا هو الظاهر سابقا. فأنت أقصى ما عندك شنو شتري تقول كان الظاهر سابقا موجود، وإن شاء الله الآن موجود.
بلو.
إن شاء الله ظاهر موجود، لكن من قال هذا هو الظاهر؟ هاي ملازمة غير شرعية. على أي حال ياهو هذا انطهر، لا بعدنا هذا ياهو هذا ما معلوم، هذا ما معلوم ذاك خاف انطهر اللي ذي زاد هذا قل ما أدري الظاهر. أنت لا تشير إلى الجدار كله، هاي لا هذا غير صحيح. هذا المهم أنا طهرت السطح الظاهر، وهذا ما معلوم هو السطح الظاهر. وبالجملة هم نفس الشيء ما كبر. وبالجملة قد يقال لا يمكن التمسك بالاستصحاب فتصل النوبة إلى إصالة الطهارة. والمناسب هو التفصيل بينما إذا فرض أن جميع الفلز كان متنجسا ثم طهر سطحه الظاهر، فيجري استصحاب بقاء النجاسة. وبين هاي الحالة وبين ما إذا فرض أن عندنا فلزين أحدهما نجس والآخر طاهر، و صيغ بشكل صار الطاهر فوق المتنجس، واحتملنا بعد ذلك زواله بالاحتكاك، فلا يجري في مثل ذلك الاستصحاب، وتصل النوبة إلى إصالة الطهارة. أما أنه في الحالة الأولى، استذكروا أيها الأخوة الأعزاء الحالة الأولى، يعني إذا كله كان فلز واحد متنجس وصيغة ثم طهرنا الظاهر، أما أنه في الحالة الأولى يجري استصحاب النجاسة، فباعتبار أن أصبروني هو هذا إذا أقوله، أما أنه في الحالة الأولى يجري استصحاب النجاسة فباعتبار أن جميع الفلز كان متنجسا، بما في ذلك السطح الظاهر، فيصح على هذا الأساس أن نشير إلى السطح الظاهر الذي نراه بأعيننا ونقول هذا كان
شنو
متنجسا سابقا، والآن نشك في بقاء نجاسته. فيجري استصحاب النجاسة، ونشك في بقاء نجاسته، فيجري استصحاب النجاسة. ولا تقل يحتمل كون هذا البارز هو الظاهر، لا تقول شنو، لا تقول هو الباطن، قول هو الظاهر الذي طهر يقينا. فإنه يقال هذا صحيح، ولكنه بالتالي كان شنو كان متنجسا. فإن السطح الظاهر حسب الفرض كان متنجسا سابقا ثم طهر، ومعه فتصح الإشارة إلى الجزء البارز من الخاتم، ونقول كان متنجسا سابقا والآن هو باق على النجاسة. وأما أنه في الحالة الثانية لا يجري الاستصحاب فلفرض أن الجزء الظاهر لم يكن فيما سبق شنو متنجسا، ليصح لنا الإشارة إليه، لتصح لنا الإشارة إليه، والقول بأنه كان متنجسا والآن هو كذلك، بل حالته السابقة هي الطهارة بلا سبق، بلا سبق بما بالنجاسة، بخلافه في الحالة الأولى. فإنه فرض في الحالة الأولى، كون السطح الظاهر متنجسا قبل تطهيره، وعليه ففي هذه الحالة لا يمكن أن نشير إلى الجزء البارز أمام أعيننا ونقول هذا كان طاهرا لاحتمال انه شنو هو الباطل. كما لا يصح الإشارة إليه والقول كان هذا متنجسا لاحتمال أنه هو الظاهر، فيتعذر جريان استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة، ويتعين الرجوع آنذاك إلى أصل الطهارة. وبهذا يتضح في هاي الحالة الثانية، قصدي في الحالة الأخيرة يعني يتعذر يرجع إلى إصالة الطهارة. اي لا لا لا، مقصود يعني ماذا؟ وهذا حالة الأخيرة يعني ماذا؟ حالة ثانية يتعذر رجوع إلى أصل الطهارة، استصحاب الطهارة استصحاب النجاة، نرجع إلى أصل الطهارة، هذا مقصود. اي 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 على أي حال. وبهذا يتضح النظر في كلمات الأعلام، فإن الشيخ النائيني قد صلى روحه الشريفة حكم في هذه المسألة بتعذر جريان الاستصحاب من دون تفصيله، وحكم بالرجوع إلى أصل الطهارة. بينما السيد الحكيم ها؟ لا، أصل الطهارة هو كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قذر، وهذا ما أدري على أنه قذر فأحكم بالطهارة. و شنو قلت؟ بينما السيد الحكيم في المستمسك الجزء الثاني صفحة 55، والسيد القوئي في التنقيح الجزء الثالث، خاف على انه طبعتك الجزء الثاني يصير لان في الترقيمات اكو شويون، هذا صفحة 99، حكما يعني السيد الحكيم والسيد الخوي بجريان استصحاب النجاسة من دون تفصيل ايضا، في مقام التعليق على المسألة التي تعرض إليها السيد اليزدي في العروة الوثقى. والمناسب هو التفصيل بالشكل الذي ذكرناه. هذا التمرين التطبيقي بمعنى هذا حديث جديد إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.